بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع سيرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. تسلسلت بنا هذه السيرة ورأيناه في كفره معاديا للإسلام ومقاتلا ضد المسلمين، ثم رأيناه في العام الثامن من الهجرة وقد شارك المسلمين في بعد إسلامه في معركة مؤتة، وقاد المعركة بعد مقتل قادة المسلمين فيها، وانسحب خالد هذا الانسحاب التاريخي العظيم. مؤتة لم تكن انتصارا للمسلمين، لكنها أيضا لم تكن هزيمة، بل كانت نصرا من الناحية العسكرية. كيف يحدث هذا الانسحاب لجيش من 3000 أمام 200,000 دون أن يقتل منهم أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حيا خالد وكافأه على قدرته على إنقاذ المسلمين من هذه المعركة بدون خسائر، فقال كلمة جميلة، قال: خالد سيف سله الله على الكافرين. منذ ذلك اليوم صار اللقب الشهير لخالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. إذن هذا اللقب كان بعد مؤتة، بعد هذه القيادة الفذة التي أدار بها المعركة. ولاحظوا، وبعد إسلامه بأربع شهور يقود الجيش الإسلامي، وتأكدت الآن مكانة خالد العسكرية، مما أدى إلى أن يكون أحد القادة الأربعة. تمحورت القيادة في أربعة، في فتح مكة كان من بينهم، رغم أنه حديث في الإسلام كان من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فتح مكة قصته طويلة، خلاصته أنه بعد الحديبية كانت خزاعة، قبيلة خزاعة انضمت إلى المسلمين، وقبيلة بكر انضمت إلى قريش، واستطاعت بكر أن تغدر بخزاعة بمساعدة قريش، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من هذا الغدر، فكان التحرك نحو مكة، وكانت المعركة العظيمة أو الفتح العظيم في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وصل جيش المسلمين 10,000 مقاتل، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة عسكرية عبقرية عظيمة أن يصل إلى مسافة 10 أميال شمال غرب مكة دون أن تعلم قريش بهذا التحرك. وهنا العسكريون يقولون هذا أسرع تحرك نفذ من قبل جيش المسلمين، وعبقرية عسكرية صارت نموذجا يستعملها كثير من القادة العسكريين إلى هذا الزمان، أن من أعظم ما تستطيع أن تفعل هو أن تقترب من العدو وتأخذ مواقعك دون أن يحس بك. وذلك يقولون إذا استطعت أن تضرب عين العدو وسمعه، أدوات التجسس عنده وأدوات المراقبة، تستطيع أن تقترب منه دون أن يشعر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل الجيش المسلم، وتوقع المسلمون طبعا أنهم سيجدوا مقاومة لدخولهم مكة، مكة يعني سيدة العرب، ولن لا يوجد جزم بأن تكون معركة هادئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أن يدخل مكة بدون إراقة دماء، وخاصة بعض الذين يعني كان لهم عداء خاص. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، عكرمة، صفوان، هند بنت عتبة، مجموعة اقتلوهم كأفراد، لكن تجنبوا القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن جيش 10,000 مخيم، أبو سفيان اكتشف هذا الجيش، دخل وأخذ الأمان لقريش بشرط: الذي يدخل الحرم، الكعبة، عند الكعبة المسجد الحرام آمن، الذي يدخل بيت أبي سفيان آمن، والذي يغلق عليه بابه آمن، يعني حظر تجول. أي واحد يوجد في غير هذه المناطق الثلاثة في الشوارع ممكن أن يقتل. مكة وادي محاطة بتلال، وبعض هذه التلال ترتفع إلى أكثر من 1000 قدم فوق مستوى الأرض. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بجيش واحد، وإنما قسم جيشه إلى 4 محاور، في جهة الشمال الغربي، جهة الجنوب الغربي، جهة الجنوب، جهة الشمال الشرقي. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى 4 أرتال، كل رتل يتقدم على محور من هذه المحاور. الرتل الأول يأتي على الطريق الرئيسية المؤدية من المدينة من جهة الشمال الغربي بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، من عظماء المسلمين، أمين الأمة ومن أقدم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرتل. الرتل الثاني سيأتي مكة من جهة الجنوب الغربي وبقيادة الزبير بن العوام رضي الله عنه، أيضا من أبطال المسلمين ومن قدام المسلمين وحواري النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرتل الثالث فسيأتي من جهة الجنوب عبر كداء، وكان هذا الرتل بقيادة علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل المسلمين ومن أعظم المسلمين ومن المقربين ومن أهل البيت الكرام. أما الرتل الرابع فسيدخل مكة من جهة شمال الشرق عبر الخندمة، وهذا الرتل بقيادة مسلم جديد ما مضى على إسلامه سنة، حتى عدة أشهر فقط، هو خالد بن الوليد. هل عرفتم مكانة خالد؟ قدم خالد على عشرات بل مئات من المسلمين الذين كانوا في الجيش وشاركوا في بدر وأحد والخندق، وقاتل خالد ضدهم، لكن لقدرة خالد العسكرية ومكانته وعبقريته قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخبير العسكري الآن. هذا التقديم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مؤتل لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الظروف هي التي اختارته باختيار المسلمين. أما هنا فباختيار من النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره صلى الله عليه وسلم ليقود هذا الرتل الرابع من أرتال المسلمين. وتقدم المسلمون بهدف الوصول إلى مكة، وأيضا لإجبار العدو على أن يوزع قواته، يعني لو كانوا جيش واحد ممكن تفكر قريش أن تصطدم معهم، لكن الآن قسموهم، فقريش الآن ما عندها وقت تنظم نفسها وتقسم جيشها 4 أقسام، فحمت الفوضى في قريش، ولذلك 3 أرتال لم تواجه أي مقاومة. أما رتل خالد فهو الرتل الوحيد الذي واجه مقاومة. هذه المقاومة كانت بقيادة أبطال قريش الموتورون، أكرمة ابن أبي جهل الذي قتل في بدر، وصفوان ابن أمية بن خلف الذي قتل في بدر. هؤلاء حركوا شباب الكفار وجمعوا مجموعة قليلة ووقفوا في الطريق الذي سيسلكه خالد. خالد رضي الله عنه كانت أوامر صريحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد قتالا، نريد دخول سلمي. الآن يواجه خالد قائدان عدوان لكنهما من أعز أصدقاء خالد، شيء عجيب. قبل عدة أشهر كانوا من أعز أصدقاء خالد، الآن مواجهة بين خالد وعكرمة وصفوان. وصفوان هذا متزوج من فاخته، شقيقة خالد، فانظروا حجم القرابات التي بينهم. لكن الإسلام ألغى جميع العلاقات والصداقات التي تقوم على غير عقيدة. هنا هيأ القرشيون أقواسهم واستلوا سيوفهم، فخالد كلم صفوان، قال يا صفوان تقفون، أنتم كم واحد؟ أقل من 100، تقفون أمام جيش 10,000 وقد دخلنا مكة، يعني أحد الأرتال، ما في فائدة من مقاومتكم. فأصر، نصحهما خالد، حاول يلين، ما في فائدة. ثم بدأوا يرمون النبال على المسلمين، فهنا دفاعا عن النفس أمر خالد بالهجوم، وبعد صدام قصير وعنيف استطاع خالد رضي الله عنه أن يقتل مع من معه 12 من الكفار، واستشهد من المسلمين 2 فقط، وانهارت معنويات 12 مقابل 2 في أول صدام، يعني ما في توازن، والجيش أكبر منهم بدرجات، فانهارت معنويات هذه المقاومة الصغيرة من قريش، وهرب عكرمة وهرب صفوان، ثم فيما بعد جاء وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا الاشتباك وبعدد قتل المشركين غضب، كان يتمنى أن ما يحدث أي قتال في مكة. مكة شرفها الله تعالى مكان أمان وسلام حتى للأشجار والحيوانات، كيف يحدث فيها قتال؟ ونحن نتعجب اليوم من بعض الناس الذين عندهم جرأة على عمليات داخل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أحلت لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعدي أبدا، حرام حمل السلاح والقتال في مكة. فهؤلاء الذين يتجرؤون على مكة خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد دخول بسلام، وخاصة أن المسألة لم تحدث في كل الأرتال إلا خالد، وهو يعرف أن خالد عنده العنف وعنده حب القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وظن أن هذا جرأة من خالد، أنه هو الذي بدأ القتال، فاستدعاه وطلب منه شرحا لما حدث، فبين له خالد كيف أنه دعاهم وكيف أنه حاول وكيف أنه ما اضطر إلا دفاعا عن النفس أن يقاتل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدأ ووافقه على ما كان عليه. فخالد فيه عنف لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدله، وتم فتح مكة وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عن الناس ودمر الأصنام، والآن دخلت مكة في الإسلام. حطمت الأصنام التي في الكعبة وحول الكعبة وعلى الصفا والمروة، أما الأصنام التي موجودة خارج مكة ومن بينها العزة، عزة هبل في مكة دمر، أما العزة فخارج مكة، وكانت العرب ما زالت تعبدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار خالد بن الوليد لهدم العزة، فخالد ذهب إلى العزة فدمرها. النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعد ما رجع قال له هل رأيت شيئا غريبا؟ قال لا، قال ارجع فإنك لم تهدمها في شيء، لازم تشوف شيء. فرجع خالد إلى منطقة نخلة التي فيها العزة، ففي هذه المرة وجد امرأة سوداء عارية كالمجنونة، فعرف أن هذا هو المقصود، عرف أن هذه هي التي وراء هذه المسألة وأنها ستعيد العزة مرة أخرى، فقتلها خالد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر قال الآن انتهت العزة. العزة صنم ممكن أن يعاد بناء مرة أخرى إذا كان من يزين للناس ويتمتم للناس موجود، وهي هذه المرأة الشيطانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزة، فدمرت العزة على يد هذا المسلم الجديد. في أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مكة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى القبائل المحيطة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، وأعطى تعليماته ألا يقاتل من يقبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إراقة الدماء، الإسلام ليس بالإجبار، فكان يدعوهم إلى الاستسلام والخضوع له، ومن لم يقاتل اتركوه. فتحرك خالد بن الوليد إلى منطقة تهامة إلى الجنوب من مكة، ومعه 350 من خيالة المسلمين من قبائل كثيرة، وكان أكبر قبيلة معه الذين خرجوا معه كانوا مقاتلين من بني سليم. بنو سليم هؤلاء أسلموا أثناء تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى من المدينة إلى مكة، يعني ما صار لهم أيام مسلمين، فكانوا هؤلاء من الذين شاركوا خالد في الحملة على بني جذيمة. وصل خالد إلى منطقة الجميرة التي تبعد عن مكة 15 ميل، وهناك خرج له بنو جديمة يريدون الإسلام. وكان من عادة هذه القبيلة عادة غريبة، أنهم إذا أرادوا أن يستقبلوا الضيوف يخرجوا بكل أسلحتهم، يعني على عكس الناس. خالد ما كان يعرف هذه العادة عندهم، فلما خرجوا خالد قال هؤلاء يريدون القتال، فناداهم خالد قال ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، يعني مكة استسلمت والناس دخلوا في الإسلام. هنا واحد من بني جهيمة يعرف خالد ويعرف عنف خالد العسكري، فقال ويلكم يا بني جذيمة، هذا خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا القتل، سيقتلكم خالد، والله لا أضع سلاحي أبدا. هذا الرجل يشير إلى أمر، أن بطن خالد بني مخزوم بينهم وبين بني جذيمة عداء من أيام الجاهلية، فالآن لو استسلمتم لخالد، خالد ما لن يراعي إسلام ولا غيره، سيقتلكم. فالآن خالد لا يدري أن هؤلاء يريدون الإسلام، وهؤلاء يعني مترددين، لأن اللي أمامهم بالنسبة لهم عدو ويريد الثأر. فهنا طبعا خالد إسلام بالنسبة لهم جديد، فما يدرون مدى صدقه في هذه المسألة. فخالد أمر بالهجوم عليهم، فلما رأوا السلاح استسلموا، فأمر خالد بتكتيفهم وتربيطهم، ثم أمر بقتلهم. بعض الصحابة رفضوا، مثل عبد الله بن عمر، قال كيف نقتلهم، جاءوا مسلمين واستسلموا، فقال اقتلوهم، هؤلاء جاءوا مقاتلين. بنو سليم المسلمين الجدد هؤلاء قتلوا، وهو كانوا أكثر الجيش، فقتلوا مقتلة كبيرة في بني جذيمة. الصحابة الكبار اللي مع خالد منزعجين، لكن هو قائدهم، فألحوا عليه بإيقاف القتل، فتحت إلحاحهم أمر بإيقاف قتل من بقي من بني جذيمة، وإلا كانوا كلهم سيحصدون. رجع خالد رضي الله عنه ومن معه ومعهم الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار، عبد الله بن عمر بن الخطاب شرح له ماذا حدث، سمع من خالد وليد ماذا حدث. طبعا تصرف خالد عنيف، فأمسك بيد خالد، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد خالد ورفعه إلى السماء، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقا، يعني حب الذبح، حب القتل، لكنه ما عزله، لأن الأمر فيه شبهة. شوف بعض الناس يطعنون في خالد، لو كان الطعن فيه صحيح لعزله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كان مشتبه فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاءه الوحي أنه خالد كان يقصد قتلهم، وإنما الظروف التي أحاطت بالموقف كانت ظروف قد توحي بأنهم جاءوا مسلحين، وواحد منهم بدأ ينادي قاتلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، نادى علي بن أبي طالب، قال يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم بني جذيمة، فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي ومعه الأموال، فكل واحد أصيب دفع ديته، حتى دفع ديتهم جميعا، ثم جمعهم قال هل لكم بقي لكم بقية من دم أو مال؟ قالوا لا، جزاك الله خير، يعني ما الحل الآخر؟ الحل الآخر قتال مع المسلمين، فرضوا. فكان بقي معه أموال، فقال خذوها هذه احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعلم ولا تعلمون. ورجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وكيف أنه تطوع فأعطاهم فوق ما يستحقون. فقال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أصبت وأحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب على خالد، وعبد الرحمن بن عوف عتب على خالد، قال عملت بأمر الجاهلية يا خالد. فقال خالد يا عبد الرحمن سأرت بأبيك، يعني أنا صحيح أخطأت لكن أنا حصلت الثأر الذي لأبيك. فقال بل سأرت لعمك الفاتح بن المغيرة اللي قتلته بني جذيمة. فهنا خالد تجرأ ويعني قال كلاما شديدا لعبد الرحمن بن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم خالد مكانته، فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك مثل أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة أحد من أصحابي ولا روحته. يعني لو تنفق مثل جبل أحد في سبيل الله ما فعله هؤلاء الصحابة الأوائل من ذهاب في الصباح أو في المساء، الغدوة الذهاب في الصباح الروح الذهاب في المساء أكثر أجرا من كل إنفاقك. فعلمه درسا هاما لا تغتر. صحيح أنت مقدم من ناحية من الناحية العسكرية ومن ناحية القتال، لكن انتبه انتبه إلى مكانتك ولا تنسى فضل هؤلاء عليك. لك الفضل، نعم نحن نعتز بخالد ونفخر بخالد، لكن يبقى هؤلاء الأوائل لهم المكان الأعظم في الإسلام وفي نفوسنا، ونعتز بخالد كبطل عظيم للإسلام والمسلمين ومقاتل فذ وعبقري من العباقرة العسكريين وصحابي جليل، لكن هؤلاء أعظم منه. هذه الأحداث أدت أيضا إلى أحداث أخرى سنتحدث بها إن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
ووائع القصص.